صابت بالخير أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أبرز العناوين فيها: رئيس البرلمان العراقي يدعو الحكومة إلى إصدار عفو عام، استمرار القصف الإسرائيلي ونتنياهو يحذر من حرب طويلة في غزة، واشنطن ودول غربية تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار من إذاعة العراق الحر. دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الحكومة إلى إصدار قانون عفو عام يستثني الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء. وقال الجبوري في بيان بمناسبة عيد الفطر المبارك إن هذا العيد يأتي في ظرف استثنائي ومحرج يعاني منه العراق بكافة أطيافه وقومياته، داعيا الحكومة إلى تبني عفو عام يستثني المتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء بدليل قضائي واضح وتحت ظروف تحقيق عادلة وإخراج جميع المعتقلين الأبرياء، وأن يكون ذلك بقانون عاجل إلى البرلمان لإقراره سريعا وإدخال فرحة العيد بشمول هؤلاء الأبرياء بهذا العفو. أبدت فرنسا الاثنين استعدادها لاستضافة مسيحيين من شمال العراق، أنذرهم تنظيم الدولة الإسلامية بأن عليهم التحول إلى الإسلام أو دفع الجزية أو التعرض للموت. وقال وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان في بيان مشترك: نحن نقدم المساعدة إلى المشردين الذين يفرون من خطر الدولة الإسلامية ولجوا إلى كردستان، نحن مستعدون لتسهيل لجوئهم إلى أراضينا إذا رغبوا بذلك، بحسب برويترز. رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية في محكمة بتكساس للمطالبة بالاستحواذ على شحنة من النفط الخام من منطقة كردستان، تقول بغداد إنها بيعت بدون إذن منها. وقد وصلت الناقلة يونايتد كالافرفتا حاملة نحو 1,000,000 برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار قبالة ساحل تكساس السبت الماضي، لكنها لم تفرغ بعد شحنتها المتنازع عليها. وبحسب رويترز طلب العراق في دعواه في المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الجنوبية بتكساس إصدار أمر يسمح لضباط الأمن الاتحاديين بمصادرة شحنة النفط. أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل 5 جنود إسرائيليين على يد نشطاء فلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل عبر نفق قرب قرية نحال عوز القريبة من الحدود مع قطاع غزة. ووسع الجيش الإسرائيلي عملياته حيث قالت وزارة الداخلية في غزة إن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منزل إسماعيل هنية القيادي بحركة حماس قبيل الفجر يوم الثلاثاء فأحدث أضرارا ولكن لم يصب أحد بسوء. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الاثنين إن على إسرائيل أن تكون مستعدة لحملة ممتدة على قطاع غزة. وأضاف نتنياهو في كلمة أذاعها التلفزيون أن أي حل للأزمة سيستلزم نزع سلاح قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف حملته ما لم يدمر الأنفاق هناك. عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تحدثت عن استيلاء المسلحين المتشددين في العراق وسوريا على آبار نفطية وخطوط أنابيب في البلدين. وحذر الجهات التي تشتري النفط من هذه التنظيمات من أنها قد تواجه عقوبات. وجاء في البيان الذي صاغته روسيا أن المجلس يدين بقوة عمليات شراء النفط المباشرة وغير المباشرة من المجموعات الإرهابية في سوريا أو العراق، ويؤكد أن هذه النشاطات تعتبر دعما ماليا للإرهابيين. وكان مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية سيطروا على آبار نفطية في العراق وأيضا في سوريا وتحديدا في منطقة دير الزور. معنا الآن من سوريا الزميل خليل حسين مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة دمشق. صباح الخير خليل وكل عام وانت بخير.
صباح الخير سميرة وكل عام وانتم بخير. امسكم مستمعي اذاعه العراق الحر، ان شاء الله يكون عيد سعيد على العراقيين والسوريين وعلى كل المظلومين بالعالم
ان شاء الله. خليل، ما هي المعلومات المتوفره لديك حول بيع النفط السوري من قبل مسلحي تنظيم الدوله الاسلاميه؟
حقيقه في سميرة يعني البارحه تبني مجلس الامن قرار يقضي بمبادره، طبعا هذا القرار من روسيا بعدم جواز شراء النفط من المجموعات وطبق المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق، وطبعا في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش. هذا القرار يعني كانت الحكومة السورية تقريبا هي من دفعت باتجاه روسيا هكذا بيان وقرار بالأمم المتحدة باعتبار أن النفط السوري اليوم أصبح وهو تقريبا محصور في منطقتين في سوريا هي في محافظتي دير الزور والحسكة والرقة يعني بمنطقة ما معروف في سوريا بمنطقة التجيرة هذه الكميات الكبيرة من
هاي المناطق كلها تحت سيطرة المسلحين الآن؟
تقريبا سميرة يعني إلى حد 80% من آبار النفط في سوريا هي أصبحت تحت أيدي مسلحي تنظيم داعش عدا عن بعض المناطق التي في مخافرة الحسكة وخصوصا منطقة حقول الرميلان التي هي تقريبا تحت حماية وحدات حماية الشعب الكردي وهناك تنسيق بينهم وبين الحكومة السورية للحفاظ على ما بقي من إنتاج نفطي سوري وخصوصا في منطقة تل عدس وبعض المحطات الرئيسية في شمال سوريا. أما باقي المحافظات وهي المنطقة الرئيسية في إنتاج النفط هي محافظة دير الزور وخصوصا شرق دير الزور وبعض آبار النفط في محافظة الرقة ومنطقة خراس شوخ في محافظة الحسكة. هذه الآبار وهذه الحقول النفطية تقريبا هي أصبحت بيد تنظيم الدولة الإسلامية وأيام كما تذكرين بالأخبار هناك بيع من النفط السوري باتجاه لتجار عراقيين ومن ثم نقله عن طريق شمال العراق كردستان باتجاه تركيا. هذا أحد خطوط بيع النفط السوري ولكن الخطوط الأخرى هي البيع الداخلي إن كان يتم بشكل غير مشروع وهو بعد سيطرة تنظيم الدولة على حقول دير الزور أصبح هناك تجارة تقريبا شبه منتظمة بين هذه المناطق والمناطق الشمالية السورية إن كان في محافظات الحسكة والرقة وشمال حلب ودير الزور أيضا وريف ابن بوحمة هذه المناطق التي هي تحت سيطرة المعارضة باعتبار أن هناك
نعم خليل تسمعني؟
لذلك
نعم
نعم أسمع
نعم نعم خليل اليوم ثاني أيام العيد هل هدأت الأوضاع الأمنية إلى حد ما بمناسبة العيد أم أن القتال ما زال مستمر بين القوات الحكومية النظامية وبين المسلحين مسلحي المعارضة؟
سميرة يبدو المتحاربين لم يحترموا حرمة العيد والعمليات العسكرية لم تتغير بل هناك في تصاعد كبير وخصوصا في بعض الجبهات والتي وضمنها الجبهات التي يمكن اطلاق عليها الجبهات الجديدة في محافظة الحسكة مصادر صدى حدود حتى تقريبا هذا الوقت هناك اشتباكات بين القوات الحكومية وبين والموالين لها من الدفاع الوطني والقوات الكردية وحدات حماية الشعب اليبكة ومسلحي داعش في بعض الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة أيضا هناك اشتباكات عنيفة في محافظة حلب في ريف دمشق وعودة التوتر مرة أخرى إلى منطقة القلمون بعض المصادر المعارضة والمصادر الحكومية أثرت إلى القوات الحكومية خاصة بالإرهابيين في منطقة شروق أفريقيا في منطقة القلمون أيضا هناك تصعيد في المعارك في جبهة ريف دمشق الجنوبية وخصوصا في منطقة المليحة وبعض مناطق درعا. قبل قليل سميرة مصدر عسكري سوري أعلن بأن وحدات من الجيش قضت على أعداد كبيرة من مسلحي المعارضة في منطقة ثانية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.
شكرا جزيلا للزميل خليل حسين مراسل إذاعة العراق الحر كان معنا من دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار حيث قال توني بلينكن مستشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشؤون الأمن القومي إن الولايات المتحدة ستنضم للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب استمرار دعمها للانفصاليين في أوكرانيا. وفي سياق متصل أفاد بيان صادر عن الحكومة البريطانية يوم الاثنين عقب اتصال بين قادة غربيين إن كلا من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة اتفقت على وجوب أن تواجه روسيا مزيدا من العقوبات بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية. على صعيد آخر ذكر مراقبو الأمم المتحدة في أوكرانيا في تقريرهم الشهري الرابع الاثنين أن 1129 شخصا على الأقل قتلوا و3442 آخرين أصيبوا في الصراع الأوكراني منذ منتصف نيسان. معنا الآن على الهاتف الزميل ميخائيل ألندرينكو مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة الأوكرانية كييف. مرحبا وصباح الخير ميخائيل.
صباح الخير.
ميخائيل ما هي آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا؟
لقي ثلاثة تسونا مدنية على المسرح وصيب 407 آخرون خلال عملية مكافحة الإرهاب بمدينة لوهانسك وحدها في شهر تموز الجاري. أفرد بذلك مصادر في المكتب الإعلامي لبلدية المدينة. وفي ذات متصل يوصل الانفصاليين الموالون لروسيا قصف مطار مدينة لوهانسك وبعض الحواجز لقوة الأوكرانية. مصادر في قيادة مكافحة الإرهاب قالت أن المتمردين يطلقون النار من عدة مواقع بما في ذلك من داخل الأراضي الروسية. كما تعرضت أحياء سكنية في مدينة دونيتسك وهوريفكا لقصف مدفعي من قبل الانفصاليين الروماني، ولم ترد تقارير حتى الآن حول سقوط قتلى أو جرحى. وفيما يتعلق بالطائرة الماليزية التي تم إسقاطها فوق منطقة دونيتسك في وقت سابق من شهر جاري، فقال وزير الخارجية الأوكراني باولو كلينكين إنه من المهم جدا إتاحة الوصول إلى موقع سقوطها لإجراء تحري فعال وشفاف لتعديله في أسباب الكارثة. وأضاف كلينكين أن الانفصاليين يحاولون الآن إزالة الآثار التي تشير إلى في الطائرة الماليزية.
شكرا جزيلا للزميل ميخائيل لندرينكو مراسل إذاعة العراق الحر، كان معنا من كييف العاصمة الأوكرانية. ومن كييف تنتهي نشرة الأخبار لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وابقوا معنا مستمعينا الأعزاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يمكنكم متابعة فقرات بثنا بدءا من منتصف الليل وحتى الساعة 5 صباحا حسب التوقيت المحلي، ومن الساعة 10 حتى 11:30 صباحا على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز. معكم دائما إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. العيد مناسبة لتبادل التهاني والتبريكات وزيارة الأهل والأصدقاء، لم شمل العائلة والمحبين، لكن تعقيدات الحياة وتداعيات الوضع الأمني والاقتصادي جعلت من الهواتف المحمولة والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي العنوان الأبرز لعيد الفطر والأعياد والمناسبات مؤخرا في العراق. مواطنون أكدوا من أهالي بغداد أكدوا لإذاعة العراق الحر أن الرسائل الهاتف المحمول للتهنئة بمناسبة العيد حلت مشكلة صعوبة التنقل لتهنئة الآخرين، لكنها ألغت في الوقت نفسه طقسا مهما من طقوس العيد وهو التزاور.
حبيب صارت فت شغلة حلوة، أكثر الناس قامت تسابق على التهاني، تسبق صديقة وأخوها وابن عمه يسبق عن التهاني عبر الرسائل. صار تقليد أكيد عند أغلبية الناس، اللي يريد يعايد أخوه بعيد، اللي يريد يعايد صديق يعني أقاربه. فأغلب الناس من وراء الظرف الأمني قامت تستخدم هالرسائل، هذا هالمرسال، هذا ومرسال بسيط، الرسائل والتليفون يقول لك يقرب البعيد.
بعثت رسائل بعيد؟
أكيد، شو عاد هذا تشتكرت خاص للرسائل أصدقائك وأقاربك. والله ما يقارب هسه، ما أدري كنا راويك ياهن فد 20-30 رسالة لحد الآن، وبعد للصباح احنا نظل بعض رسائل.
هاي الرسالة مال العيد كل ما تكون قصيرة من الدزة المقابل يعني أحسن، ما تكون شعر أو تكون فد 4-5 بيات أهميتها. شون تزور لك واحد أنت؟ أي والله شون تزور لك واحد، واجبا يعني خصا بهاي الفترة اللي قبل عيد بيوم بالليل.
الرسائل الإلكترونية ما قضت، قللت صورة ملحوظة من التقاليد القديمة بالعيد اللي هي التزاور والمقابلة، قلت يعني مو مثل قبل. أنا بالمنطقة كثير يجون جماعة يفترون، أو أنا أفتر وياهم مثلا، نتزاور نلبس الملابس الجديدة مثلا أو النظيفة معطرة، ونفتر على البيوت بيت بيت، وبعد الصلاة مال العيد يصير تزاور بيناتهم، تناول حلوة وشربت وكذا.
أيام زمان كانت التواصل الاجتماعي متواجد بكل العوائل والزيارات، كانت الظروف الأمنية، التواصل الاجتماعي موجود، سهولة الحركة، سهولة التنقل من منطقة إلى منطقة، والتزاوج كان كله موجود. الأصغر يروح على الأكبر، والأولاد يروحون على أبهاتهم بيت أباهم بالعيد. هاي هسه نفضها برسالة، يعني ما أقدر أروح لمي صديق أزورهم أشوفهم. كان عندنا مكانات نلتقي بيها ونتجمع ونتعايد ونتبادل الأعياد بيناتنا. هسه الوقت الحاضر التليفون دخل أدنى، والأنترنت والفايبر. الفرق صار أنه رسالة من شخص وصلتك، يعني لا تصافح لا مباوس، هذا كله انقضى عليها. كانت التواصل والتصافح والقاعدة والسوالف تكون أكثر حميمية بين الأصدقاء. يعني
ويرى مختصون في علم الاجتماع أن الهواتف الذكية خطر جديد على العلاقات الأسرية، ويحذر الباحث الاجتماعي محمد عبد الحسن من الانعكاسات السلبية للتكنولوجيا الحديثة التي تحول تهاني الأقارب والأحبة بالعيد إلى رسائل إلكترونية بدلا من تبادل الزيارات وتقوية الأواصر الأسرية، مؤكدا حاجة المجتمع العراقي خاصة اليوم للحفاظ على الطقوس التي تقوي العلاقات بين أفراد المجتمع.
إنه حقيقة تزاور فيما بين الناس، التقاء الأجساد مع بعض البعض الآخر، التقاء العيون، التقاء المشاعر، التقاء البشرة بحد ذاته هو يعطي التفاعل الاجتماعي نوع من اللذة، نوع من القوة، نوع من الأصالة. فبالتالي أنت حقيقة عندما تريد أن تؤصل علاقة مع فرد معين أو عائلة معينة أو مع مجتمعك المحلي، لا يمكن أن تؤصله من خلال وجود مسج. نعم المسج في بعض الأحيان قد يؤدي دور في حياتك الاجتماعية، لكن على وجه العموم حقيقة لا يمكن ترمي بأي حال من الأحوال، والالتقاء الجسدي هو المعول عليه في هكذا مناسبات اجتماعية، يعطي ثقة ويعطي بعد ويعطي حقيقة نقول ثقة لهذه المناسبة الإنسانية. فبالتالي مثلنا حقيقة أنه يحبذ تعود لنا كثير من القضايا التركلورية اللي كانت موجودة في حياتنا، مثلا التزاوج فيما بين الأقارب، حتى قضية أنه المشايخ الناس الكبار في العمر في الحي أو في العجيب يعملون كأنما وفد ويدورون على بيوت المحلة بيت بيت. هذا القضايا حقيقة نحن بحاجة لها، وبالذات في الوقت الحالي. الوقت الحالي حقيقة بحاجة إلى تقوية العلاقات الاجتماعية، تنتينها تزاور فيما بين المناطق لا أقل، حتى نرسل رسالة اطمئنان لمجتمعنا لأبنائنا لأولادنا.
مستمعينا الكرام، ما رأيكم بتبادل تهاني العيد عبر رسائل الهاتف المحمول؟ اتصلوا بنا على رقم 0750-605-0560. ينضم إلينا الآن الزميل محمد كريم من العاصمة بغداد. مرحبا محمد.
مرحبا مجددا يا سميرة، ومرحبا لمستمعينا في كل مكان.
محمد، أين نحن اليوم من زيارات العيد، ذكرياتنا ويا العيد، التهاني بعد أن سيطر الهاتف المحمول والتكنولوجيا الحديثة على علاقاتنا؟
الحقيقة هي يعني ليست فقط قضية سيطرة وسائل الاتصال الحديثة على حياتنا، هي أكو أسباب لنقل موضوعية وأسباب أخرى يعني ربما تبدو غير موضوعية. خلينا نبدأ بأن نشخص أمر مهم، أنه زيارات المعايدة أو طقوس التزاور في العيد انحسرت بشكل كبير خلال السنوات ربما الأربعة والخمس الماضية إلى يعني حد تكاد تكون صارت خلينا نكون صريحين واجب اجتماعي ربما في بعض الأحيان ثقيل. ثقيل ليش؟ سؤال جميل. ليس بسبب أنه شخص هو ما يريد يروح، لكن لما يعني أحدنا يعني إحنا كعراقيين ما يريد يطلع من البيت، أول ما يعني يحسب له الحساب هو الطريق، السيطرات، نعم، الازدحام، طريق مقطوع لو مفتوح، وين راح أقدر أوقف سيارتي، يعني كثير كثير من التفاصيل. هذه مشكلة. الإجراءات الأمنية، القوات الأمنية معذورة تريد يعني تأمن الناس، والناس أيضا معذورين يريدون يعني يخرجون يتزاورون مع بعض. نعم. فبالتالي رب الأسرة اللي عنده سيارة وحتى اللي ما عنده سيارة، عندما يقال له يعني أخرجنا في العيد ودينا يعني إلى مكان يعني نزور فلان نزور فلانة، يعني تكون أشبه بتكليفة بمهمة عسكرية. يعني هذه هي الأسباب الموضوعية اللي تحدثنا عنها، وربما أكو بعض الأسباب الغير موضوعية. بعض الناس يعني يقول لك هذا التليفون موجود والإنترنت موجود وعايدة، ويعني نوع من التكاسل أو ضعف الأواصر الإنسانية بسبب تغير الظروف، بسبب تغير الحياة وضغوطها الشديدة اللي غيرت كثيرا من المنظومة القيمية والاجتماعية أو المجتمعية عند الفرد العراقي. المسألة يعني ذات حدين، هي حلت مشكلة، يعني انقطاع الطرق، اختناقات المرور، صعوبة الوصول، حلت مشكلة بأنه أدت واجب اجتماعي معين.
أيضا مكلفة يعني مرات اقتصاديا أيضا تكون مكلفة يعني.
يعني إلى حد ما هي ما تزال كلفتها ربما النقل. معقولة يعني. لكن بنفس الوقت هي حلت مشكلة أو.
لا أقصد يعني النقل التزاور يكون مكلف، فالاتصال ورسائل التهاني تكون أقل كلفة. هذا القصد.
بالتأكيد. بالتأكيد هذا أيضا سبب يعني. خاصة لذوي الدخل المحدود اللي هم يعني يشكلون الغالبية، وهذا بشهادة وزارة التخطيط يعني.
زين شو يكتبون بالرسائل يعني رسائل التهاني والتبريكات بالعيد خلت تظهر مهن جديدة يعني إنه يوفرون هذه الرسائل كما ولو هي نفس الكلمات تنعاد وتتكرر موضوع تهنئة العيد؟
لا الحقيقة هو التهاني العيد نوعين، إما شخص يكتب لك إياه يعني يكتب لك إياه من قلبه ما يشعر به يعني يكتب لك بشكل شخصي.
وإذا عندك 20 صديق شح تكتب من قلبك يا محمد؟
يعني ممكن تكتب تهنئة عامة للناس
للكل. لا أنا سمعت إنه أكو كتب خاصة برسائل بالمسجات.
توجد كتب خاصة
أشعار أبيات
برسائل الجوال، وهي رسائل أصلا متوفرة، شركات الهاتف المحمول توفر خدمات الرسائل الجاهزة اللي هي أبليكيشنات مقابل ربما
وانت تنزلها وتستخدمها.
أي ممكن، وهي موجودة أيضا على الإنترنت، ما عادت، لكن يعني أتحدث عن يعني رأي الشخص المتواضع أنه برأيي أن تكتب لي كل عام أنت بخير يعني من قلبك
من
ربما أفضل بكثير من أنه ترسل لي رسالة من
منقولة
صفحتين أو ثلاث صفحات. هي يعني كلام موجود يعني كتب لشخص ما ليس أنت يعني يعني بارد يعني تحية باردة.
زين عادة يعني مدام هسه صار التركيز أنه هي أسهل وسيلة خاصة إذا كانوا الأصدقاء والأهل بعيدين أسهل وسيلة، وهسه أصبحت تستخدم داخل المدينة حتى الناس القريبة منك يتم تبادل المسجات. شقد يكون استهلاك الشخص لهذه الرسائل يعني باليوم بالمناسبة كم رسالة يكتب، ومنو أكثر الناس يكتبون رسائل التهنئة بالعيد يعني النساء أو الرجال؟
نعم والله يعني لا يوجد فرق كبير بين النساء والرجال، وقضية استهلاك الرسائل تعتمد على عدد الأشخاص اللي راح يرسلهم المرسل هذا الرسالة، هو يعني يختار رسالة ما أو يكتب رسالة ما ويحدد كل الموجودين باللستة أو مجموعة من اللي موجودين بقائمة الأسماء الموجودة في هاتف المحمول ويرسلها لهم دفعة واحدة.
يعني رسالة واحدة للكل توصل.
بالتأكيد يعني بالتأكيد ولا يعني لا يسلق.
بس ما بيها خصوصية محمد، ما تشوف إنه ما بيها خصوصية؟
هو هذا اللي تحدثت عنه أنه هذه يعني تحية أو معايدة باردة جدا وتكتب يعني تخلو من المشاعر، مثل يعني هي أقرب ما تكون إلى، وهذا الموضوع يعني سبق أن ناقشناه في إحدى حلقات أوراق الصباح. هي الفارق هنا يعني هو مشابه إلى حد كبير، الفارق بين الرسالة الورقية السابقة في أيام زمان
اللي تلزمها بالإيد وتشم ريحتها
اللي تتصل بالبريد. نعم اللي تتصل بالبريد، والرسالة اللي ممكن أرسلها إلى جنابك أو إلى أي أحد من الأصدقاء عن طريق البريد الإلكتروني، تلك رسالة باردة ليس فيها مشاعر مهما كتبت فيها من كلمات حب وأشواق وما إلى ذلك. هي ليست الرسالة التي كنت أنتظرها مثلا منذ أشهر من صديق وتصلني بيدها البريد
دخلت مواقع تواصل اجتماعي جديدة مثلا الفايبر الواتساب، أصبحت أيضا تستخدم هذه لو أكو تركيز فقط على المسجات اللي الموبايل يعني.
لا بالتأكيد الفيسبوك هو ربما يعني
رقم واحد،
موقع التواصل الاجتماعي رقم واحد في تهاني العيد الخاصة العامة يعني. ومن يراد أن يكتب لأصدقاء كل على حدة فيبعث له برسالة على البريد الخاص ضمن المواقع. تطبيقات الاتصال عبر الانترنت فايبر واتساب وما إلى ذلك هذه أيضا دخلت على الخط وبقوة شديدة، ويعني أنا أؤشر هنا أنه ربما مسجات الجوال تراجعت لأنه هذه التطبيقات تقدم الخدمة هذه يعني بشكل مجاني، وشوفها مجانية يعني أصلا تعتمد على
خدمة مكلفة
هي بالأساس متوفرة يعني فترسل ما تريد ورسالة عبر الفايبر أو عبر الواتساب هي تصل حتى ما تكلفك شيء، هي ضمن الكلفة العادية لهذا. وتطبيق الاتصال الاتصال المجاني على الانترنت او شبه المجاني انه فقط يستخدم الباندويث او خدمه الانترنت اللي موجوده.
شكرا جزيلا يا زميل محمد كريم كان معنا من بغداد. اعزائي المستمعين حابين نسمع رايكم ايضا برسائل التهاني بمناسبه العيد عبر يعني رسائل الجوال. اتصلوا بنا على الرقم 0750 605 0560.
يجي العيد إذا جي سهرة والله علشانك، يجي العيد إذا جي سهرة علشانك، عرفت ما تندار إذا دار زمانك، وأنا عرفت ما تندار إذا دار زمانك، ولا يوم نسيتك يلف قلبي والله مكانك، ولا يوم نسيتك يلف قلبي والله مكانك.
أعزائي المستمعين احنا ما زلنا وياكم برنامج أوراق الصباح. اقرأ عدد من الرسائل المهنئة بمناسبة العيد. طبعا هذه المسجات عزيزة وغالية علينا مستمعينا الكرام. المستمع الدام عامر عبد الرزاق أحمد من بعقوبة يقول إذاعة العراق الحر السلام عليكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد السعيد، عاده الله عليكم بالبركات، اللهم احفظ العراق من كل مكروه وشعبه الأبي يا الله. شكرا للمستمع عامر عبد الرزاق. المستمع أبو شاكر، لا مو أبو شاكر، المستمع لم يذكر اسمه للأسف، بس يقول ما أعايد كل الناس بس الأحبهم، مواجب وتكليف بس روحي عدهم، كل عام وأنتم بمليون خير. مشترك جديد صفوان، وتحياتي لعمي أبو شاكر وللعراق. شكرا جزيلا. تحية حب واعتزاز بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى إذاعة العراق الحر الموقرة بجميع منتسبيها، عاد الله على الجميع بالأمن والأمان، المهندس سالم السعدي من الحلة. أيضا تهاني العيد وصلتنا من المستمع القريشي من محافظة بابل، يقول كلمات جميلة جدا بمناسبة العيد، ألف شكر لك. تحية من أعماق القلب لكادر إذاعة العراق الحر المتألقة بمنتسبيها دون استثناء. أحمد العراب يقول أنا مستمع قديم لإذاعتكم الرائعة ولكن انقطعت لأن وحدتي انتقلت من بغداد إلى سمراء، أحبكم. نتمنى أخونا العزيز مستمعنا الدائم أحمد أن تظل تسمعنا أيضا في سمراء. أيضا المستمعة سحر تقول اشتقت لقلوب جميلة لطالما أسعدني جمال نفوسها وطاب خاطري بطيب روحها. شكرا يا سحر على كلامك الحلو. عبد الأمير حسين علاوي من بغداد أيضا يبعث بتحياته وتهاني العيد.
أوراق الصباح
الرسائل قاطعوني ولجنهم نسوني بعد ما ظنهم يجوني شبدا منه يهجروني من الرسائل قاطعوني ولجنهم نسوني بعد ما ظنهم يجوني شبدا منه يهجروني أبد ما ردوا جواب لا تحية ولا عتاب أبد ما ردوا جواب لا تحية ولا عتاب والله يما حيروني من الرسائل قاطعوني والله الرسائل قاطعوني
أعزائنا وأحبتنا المستمعين من رسائلكم الجميلة وكلامكم الحلو ووفائكم لإذاعة العراق الحر، لا تقاطعونا، إحنا بانتظاركم وانتظار رسائلكم دائما. برنامج أوراق الصباح للأسف انتهى الآن، لكن بث إذاعة العراق الحر مستمر. شكرا لحسن إصغائكم وشكرا لمراسلي إذاعة العراق الحر اللي شاركوا في إعداد وتقديم البرنامج هذا اليوم. موعدنا وياكم صباح يوم غد في تمام الساعة 10 بتوقيت بغداد، لا تنسون هذا الموعد. حتى نلقاكم يوم غد، هذه أجمل التحايا من المخرج بيتر كوبالك وأطيب المنى من محادثتكم سميرة علي مندي. إلى اللقاء.
بمناسبة حلول العيد الفطر المبارك أقدم التهنئة إلى كل إخواني العراقيين سواء كان داخل العراق أو خارج العراق، كما أتمنى لإذاعة العراق الحر التقدم والازدهار بعملها المتميز، وشكري إلى كل كادر العامل في هذه الإذاعة الموقرة.
أهني الأمة الإسلامية وأهني جميع العراقيين، ونيتي العامة هو أن يعم الخير والرخاء والاستقرار على كل العراقيين، وأمنيتي الخاصة هي أنه أحتفظ بها لنفسي.
طالما تعودنا على سماع البرامج هذه الإذاعة القيمة، طبعا بمناسبة عيد الفطر المبارك نقدم التهاني والتبريكات لكادر إذاعة راديو العراق الحر، لأنها إذاعة متميزة، ونتمنى من الله لها الدوام التوفيق والازدهار والأمان إن شاء الله تعالى. وشكرا لكل الكوادر العاملة فيها في كل محافظات العراق. إعلامي علي جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وتتمنى لكم عيدا سعيدا ومباركا، وترحب بكم إلى فترة تقارير المناسبين، وسنتطرق خلالها إلى قضية النازحين بشكل رئيسي، وسنتحدث عن تدمير معالم العراق التاريخية والدينية في مدينة الموصل على أيدي مسلحي ما يدعى بالدولة الإسلامية، وسنتابع تقريرا عن احتجاجات أمام محكمة العدل الدولية في إلهاي ضد ما يتعرض له المسيحيون في الموصل وضواحيها، وبعدها نزور البصرة لنستمع إلى آراء في عمل مجلس النواب الحالي، ثم نتوجه إلى ميسان التي استقبلت عددا من النازحين القادمين من محافظات أخرى، وبعدها سيكون لكم موعد مع مشهد عراقي وسيتطرق إلى العيد وإلى الإجراءات الأمنية المصاحبة، ثم ننهي الساعة ببرنامج حقوق الإنسان في العراق. نبدأ أولا مستمعي الكرام بالدمار الذي تتعرض له مواقع أثرية ودينية في الموصل على أيدي مجموعة مسلحين مجهولي الدوافع. أحد المعنيين قال إن هذه المواقع تمثل خلاصة التراث الإنساني. هذا التدمير أدانته أيضا منظمة اليونسكو المعنية بالتراث العالمي. عماد جاسم معه التفاصيل.
أعلنت منظمة اليونسكو الدولية المعنية بالتراث وحماية المواقع الأثرية عن قلقها البالغ لما يحصل من عمليات تخريب وهدم للمواقع الأثرية في العراق من قبل تنظيم داعش، وعقدت المنظمة اجتماعا طارئا مؤخرا في باريس بمشاركة عدد من المنظمات المعنية ومن المهتمين بالآثار من مختلف دول العالم. وشاركت وزارة الثقافة العراقية بهذا الاجتماع لتوضيح حجم الأضرار للمواقع الأثرية في الموصل، وبين مظفر الربيعي معاون مدير عام دائرة العلاقات في وزارة الثقافة وممثل العراق في الاجتماع أن منظمة اليونسكو وضعت خطة عمل عاجلة لحماية المواقع الأثرية، وحثت الدول الجوار على المساعدة لمنع تهريب اللقى الأثرية، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل السريع.
اليونسكو كانت مهتمة جدا في معالجة ما يجري على الأرض والوقوف عند التهديدات والمخاطر التي تواجهها المواقع الأثرية في منطقة نينوى على وجه الخصوص. ممثلين في تلك المناطق قالوا لنا بأن هناك عمليات تهديم قامت بها عصابات داعش لمثلا مرقد النبي يونس تم تهديمه ونبشه، ومرقد خضر الياس، إضافة إلى كنائس أخرى تم حرقها ومعابد، وكذلك تم السيطرة على منطقة النمرود واحتلال متحف الموصل وتهديم بعض النصب الثقافية مثل عثمان الموصل. الأهلي وأبو تمام.
عرفت بأنكم اتفقتم على ثمة بنود وتنفيذ خطة عمل لأجل إنقاذ التراث العراقي.
تتضمن تدريب كوادر على عملية سحب البقع الأثرية التي تتعرض للتهديد، عملية تقييم الأضرار التي ممكن أن تتعرض لها المواقع الأثرية.
ويرى باحثون وأكاديميون معنيون بالآثار أن تدخل المجتمع الدولي لا زال محدودا، لكن الباحث في مجال الآثار جعفر درويش يجد أن اجتماع اليونسكو يمثل خطوة أولى باتجاه تفعيل الحراك الدولي.
حراك اليونسكو اليوم يمثل صحوة عالمية أزاء ما حدث من مأساة في موضوع الموروث الحضاري العراقي. اليوم العالم تبه لانتهاك كبير وخطير وحيف قد لحق بآثارنا العراقية. هذا الحيف احنا كمجتمع مدني وكنخب ثقافية نطالب العالم أجمع بأنه يتآزر معنا.
وبين أستاذ الآثار في جامعة بغداد ورئيس جمعية الآثارين العراقيين الدكتور حيدر فرحان أن المواقع التي يتم تفجيرها وتدميرها تمثل خلاصة التراث الإنساني وتمثل عصور متعددة لها أهميتها العالمية، ومن واجب المنظمات الدولية حث المجتمع الدولي للتحرك العاجل وعدم الاكتفاء بالتنديد فقط.
جميع المواقع الأثرية هي أماكن محترمة والتي تحكي فترة من تاريخ العراق وتاريخ الإنسانية. تبدأ هذه الفترات منذ 1005 قبل الميلاد وتستمر حتى فترات النمرود، ثم الحضارة الآشورية العريقة امتدادا إلى حضارة ما قبل الإسلام، دخولا إلى الحضارة الإسلامية منذ 17 للهجرة، ومن ثم الحضارة العثمانية والتراث المحلي الموصلي الخالص. وبالتالي هذه المواقع أينما كان التهديم أينما كان التخريب هو موقع مهم ومحترم ويفترض أن يكون محافظ عليه ومحمي من قبل العائلة الدولية بشكل عام.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى احتجاجات نظمت أمام مبنى محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي في هولندا، وذلك استنكارا لما يتعرض له أبناء الطائفة المسيحية في محافظة نينوى. كرم منشي والتفاصيل.
الوقفة الاحتجاجية نهاية الأسبوع أمام محكمة العدل العليا في لاهاي بهولندا بمبادرة تنسيقية التيار الديمقراطي وجمعية الآشوريين وهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق فتحت سلسلة من التظاهرات الاحتجاجية في أوروبا والولايات المتحدة المطالبة بحماية مكونات الشعب العراقي.
أنا قص بالكنيسة الكلدانية، لكن أنا واقف هنا كعراقي أولا ومسيحي ثاني. عراقي أولا، إحنا أهل العراق الأصليين، إحنا المكون الأصلي. الشيء اللي يصير هسا وأني من الموصل، أنا ابن الموصل، الجوامع اللي تنهدم، الكنائس اللي راح اليوم احتمال تتهدم، المسيحيين الشيعة الشبك 700,000 تهجروا من الموصل باسم منظمة إرهابية.
المهندس نهاد القاضي، ما هي خلفيات هذه الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة العدل الدولية ومشاركة ليس فقط الجالية العراقية في هولندا بل والعديد من الجاليات العربية وشخصيات هولندية؟
أستاذنا، الحقيقة الخلفية واضحة، هنالك اختراق لحقوق الإنسان واضطهاد للكونات الأصيلة والأصلية في العراق وخاصة في الموصل، وآخر هذه الفتاوي التي نسمعها هي وثيقة خرجت من تنظيم داعش القادم للعراق من خلف الحدود ومن معه ومن أسنده في الموصل، وكلها مخالفة لحقوق الإنسان وللشريعة الإسلامية. أيضا نحن نقول من هذه التظاهرة أردنا أن نوضح للعالم أجمع أننا سنبقي أجراس الكنائس تقرع في كنائس الموصل، سنبقيها تقرع مهما حاولت داعش وغير داعش أن تحاول أن تصمت هذا. موقفنا هو موقف آخر، أن نحرك الضمير العربي، الضمير الأوروبي، البرلمانات الأوروبية وغيرها، ونكسر الصمت الذي نراه ونلاحظه في أروقة البرلمانات العالمية جميعا. هذه هي مؤثرات كثيرة في هذه وقفة الاحتجاجية التي نطالب بها أن نقف جميعا ضد داعش، أن يقف المجتمع الدولي فعلا بكل قوته ضد داعش. تفجير الجوامع والآثار والمناطق الأثرية وإعلان الختان على النساء من 11 سنة إلى 46 سنة، هذه كلها لم تسبق لها مثيل في التاريخ العراقي القديم والحديث، وإنما قد تكون سمعناها في أيام التتر المغول. علي ذلك كانت هذه هي وقفتنا.
المهندس نهاد القاضي أمين عام هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق والتيار الديمقراطي، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها لكم موعد مع برنامج حقوق الإنسان في العراق.
عيدك مبارك، عيدك مبارك، عيدك مبارك
حبيبي يا
بسم الله الرحمن الرحيم. نهنا الأمة الإسلامية وكادر إذاعة العراق الحر بحلول عيد الفطر المبارك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان والبركة إن شاء الله. شكرا لكم.
كل التهاني والتبريكات إلى إذاعة العراق الحر وإلى جميع المستمعين بمناسبة عيد الفطر المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وتحقيق الأمان إن شاء الله. شاعر عباس الفريجي.
هذه إذاعة العراق الحر.
وحان الآن موعدكم مستمعي الكرام مع برنامج حقوق الإنسان في العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق. جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم، نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على معاناة عوائل تركمانية نزحت إلى بغداد وتسكن في أحد مدارسها، وهي محملة بقصص مؤلمة وقلق وخوف من المجهول، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، جريمة وكارثة إنسانية تلك التي يتعرض لها النازحون من مختلف أطيافهم الذين تركوا مناطق سكناهم وممتلكاتهم عنوة وهربوا طلبا للنجاة من بطش وجرائم داعش التي عاثت فسادا وقتلا في عدد من المناطق. لكن الجرائم الأكثر بشاعة حصلت في الموصل عندما استهدفوا الشبك والتركمان وهددوا المسيحيين وأقليات أخرى. جميعهم هربوا إلى أقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب في أكبر عملية نزوح يشهدها العراق في تاريخه. جميع النازحين يحملون قصصا مرعبة وذكريات مؤلمة عما حصل لهم وهم في طريق الخروج من الموصل، حيث قطعوا مسافة الطريق على مدى أيام ذاقوا خلالها القلق والألم والجوع والمرض والخوف. العاصمة بغداد استقبلت مئات العوائل، بعضها وجد ملاذا عند أقاربه، والعدد الأكبر من تلك العوائل تم تسكينها في الحسينيات والجوامع والمدارس، وهب المواطنون لتقديم يد العون لهم إلى جانب منظمات المجتمع المدني. في متوسطة الخورنقي للبنين بحي الطالبية شرق بغداد سكنت نحو 12 عائلة بعد أن أخلت إدارة المدرسة صفوف الدراسة وهيئتها لهم. يقول مدير المدرسة عادل خشن كريم أنه قام متطوعا مع عدد من المدرسين بتهيئة الصفوف وإمداد النازحين بالأفرشة والملابس من قبل المواطنين.
عملنا على راحة النازحين بتوفير الهواء البارد والماء البارد والفراش النظيف، بحيث كل صف بفراش بمبردة بأربع ترامز ماء برادات ماء، كل تبرع وتطوع بدون دعم أي جهة رسمية لغاية هذا اليوم. حاليا عندنا 12 عائلة مجموعها 65 إنسان نازح من تل أحفر بمنتهى القسوة.
وأخلت إدارة المدرسة أحد الغرف لتكون مخزنا للطعام والشراب الذي يتبرع به المواطنون، بالإضافة إلى الأفرشة وأدوات الطبخ ومباردات الهواء ومولدات الكهرباء والثلاجات. أما العوائل النازحة التي وجدت من المدرسة مكانا آمنا لها فتجد نفسها محظوظة بعد أن قطعت طريقا صعبة وخطرة. ويتحدث السيد أبو ضياء عن رحلة الخوف تلك.
هجرنا يوم 15/16/6 طلعنا من تل أحفر اتجهنا ليلا إلى سنجار، وصلنا سنجار ما يقارب 11:30، يعني عوائل كثيرة وصعوبة. يعني طلعنا 6 من سنجار اتجهنا إلى ربيعة، من ربيعة إلى فيشخابور، من فيشخابور إلى دهوك، ثم رجعنا إلى سد الموصل، عبرنا من سد الموصل على دهوك، يعني كل فرات. من دهوك اتجهنا باتجاه شيخان وبعشيقة وحتارة اليزيدية ثم زمار ثم طلعنا إلى برطلة. جماعتنا هناك استقبلونا ببرطلة قرية خزنة، بتنا ليلة عندهم. اتجهنا بعد برطلة إلى كلكياسي، بيت والعوائل 4 ليالي بالفلاحين، هذه يعني نص متر تراب. أخرونا بالسيطرة جماعة كردستان كلكياسي، ثم عبرونا اتجهنا إلى أربيل، عبرنا كركوب، نزلنا إلى بعقوبة، إلى كلار، إلى دربندخان. دربندخان بتنا ليلة ويا الأطفال ويا النساء، صعبة يعني.
وتحدثت نساء تركمانيات عن معاناتهن، كيف خرجن ليلا من تلافر وتركن البيوت العامرة بالأثاث حيث استولت عليها داعش.
طلعنا كل شيء ببيوتنا وطلعنا، طلعنا بساعة 2 تهربنا من الهاونات، ما أخذنا كل شيء، ما أخذنا بتيابنا، كل شيء عدنا. والله شلون بيوت كان عدنا،
شلون الساعة جاية هي تي بهدوم، مثل إحنا مين طلعنا بس بهدومنا، عشنا كل أغراضنا. شهرين صار ما ناخذ
الرواتب. قالوا المالك ينطي إجازة لشرطة تطلع عفر على أساس 3 شهور محسوبين مجازين، بس ما أخذنا، صار لنا شهرين ما أخذوا راتب ماله.
شو تطالبون أنتوا الحكومة؟
شو طالب كل أغراضنا وكل أموالنا، كل شيء طالبون.
بيوتنا والله
حقوقنا كلها.
شلون بيوت مبردات وسبرتات كونديشنات، كل شيء كان عندنا مجمدة، ثلاجة كاملة مكملة بيوتنا والله.
بس عندكم بس غرفة بيها دا أشوف بيها فراش ومبردة.
إيه صحيح والله.
كلها رحل، ما عندنا حمام حتى اللي تحمم. 6 عوائل نحن متجمعين هنا، كلنا بتلعفر كل واحد لوحده، ومجينا 4 غرف، 6 عوائل ب4 غرف.
وتتحدث أم محمد عن مشقة الطريق، لا سيما وأن ابنتها الشابة بتول كانت حاملا في الشهر الأخير، ولحسن حظها ولدت في المدرسة قبل أيام. تتحدث أم محمد عن أطفال وكبار بالسن توفوا أثناء رحلة الهرب في منطقة سنجار بعد أصابتهم بالإسهال نتيجة تلوث الماء.
انطونا مساعدات، انطونا الأكل شرب يجيبونا، مبردات انطونا.
وأكو مثلا النساء منطقة يزوروكم همين؟
إيه بل يزورونا. يا أي بنتي جابت، جابوا له أغراض يعني جهزوها.
بتولي شو إيش جبتي أنتي؟
ولد.
حسمي ولد
علي.
زين شلون أنتي هاي يعني كنتي حامل وجيتي هاي الرحلة الطويلة؟ الله يساعدك.
زحمة الطرق، من جينا من سنجار على مود تخلصنا من الإرهاب، بالليل انهزمنا ب2:30، والمرافق فجروا، المساجد فجروا.
أخو مثلا عوائل ضررت بالطريق، أطفال مثلا شفتها توفوا؟
بالي كتير توفوا كبار السن وأطفال توفوا بسنجار، من الإسهال ما صار عندهم إسهال توفوا، ما يموها لقيت يعني من الشمس.
السيدة سكينة سعد الياس تحدثت بألم عن نزوحهم وترك منازلهم في تلعفر.
أنا اسمي سكينة سعد الياس، عمري 60 سنة.
تعيشت كل حياتك بتلعفر؟
أنا من للمغرب أحكي ما أخطى خلاص، أشلون ما أعرف ألقيت عربي، مريضة وعندي قلب سكري ضغط كل شيء عندي، والله ما أقدر أقوم من مكاني، ظهري يوجعني.
يعني شلون جيتي هذا الطريق؟
إيه بالقوة سحب زحب والله.
جيتي شفتي بتلعفر؟
إيه بيت رعفناها، كل غراضنا عفناها والله، كل شيء ويا الملابس طلعنا هيك.
بس انتوا ما راح ترجعون الا تتحرر الموصل. يلا
الا تحرر يلا.
السيدة الشابة أم عبدالله جاءت مع عائلتي زوجها المكونة من 9 أفراد. تقول أم عبدالله أنهم عندما سمعوا بقرب وصول مسلحي داعش إلى تلعفر هربوا بمفردهم وتركوا أموالهم والمصوغات الذهبية في البيت.
بس الوضع زين يعني ما قصرين ويانا، كل شيء زين، عطونا مبردات فراش الملابس، يوم انطوا لأولادنا أواعي جديدة. والله يصير الوضع زين نرجع يعني على تلعفر على بيوتنا، اللي والله تبهدلنا، صلنا شهرين برا يعني بالسيطرة مال كلك، طلينا أسبوع بالتراب، ما كان ولا شيء، ما كان أكل ولا شيء. يجيبون أوقات مساعدات بس يعني الناس يصير هيتشي ازدحام، ما نقدر نأخذ من ازدحام الأكل يعني بالسيطرة، ينطون ماء كعكات يعني هسه يعني الوضع كتير صعب. انا الذهباتي هاي كنا مصارينا كان فتح حقيبه واضعين زي يعني صار وضع زين نطلع ويانا، بس نحن ما كنا عارفين الوضع يصير هيك. بالتنتين الليل قالوا جاء 12 طلعنا، يعني نسينا حتى المصاري والذهبات كل شيء نسينا. بالطريق كنا جايين بسيارتنا ضربونا بالمحموديه، سيارتنا ضلت هنا، جينا بالتاكسي، التاكسي ما حمل اغراضنا، قال ما راح احمل اغراضكم، يعني جينا هنا بدون اواعي.
مستمعينا الكرام، أغلب العوائل النازحة من الموصل سيمر عليها العيد كبقية الأيام، فلسان حالهم يقول: عيد بأي حال عدت يا عيد، فلا بيوت عامرة ولا أحياء آمنة، وتشتت الأهل والأحبة وتفرقوا في أنحاء شتى. النازح التركماني أثير محمد ياسين يعمل شرطيا ومنذ شهرين لم يستلم راتبة، يقول إن عيد هذا العام يشعرهم بالألم والحزن معا.
يعني عيد بحزن عصبي، يعني راح يصير علينا حزن، يعني قفلنا بارتنا مطخطنا بيتنا وطلعنا وسمعنا بالنفجر بيوتنا، يعني صعبة صعبة يعني.
هذا وشكت العوائل النازحة التي تسكن مدرسة غرناطة من عدم وجود حمامات ومغاسل، ويؤكد مدير المدرسة عادل خشن كريم أن حمامات المدرسة مصممة للطلبة وليس لعوائل تسكن فيها، لافتا إلى أن بعض المسؤولين وعدوهم بتزويدهم بحمامات جاهزة.
احنا مسوين حمام الى طالب، يعني مو انسان يعيش في مكان 24 ساعه.
ان شاء الله راح تحلون مشكله الحمام.
ان صدقت الوعود ان شاء الله راح نوفر حمامات جاهزه.
وخلال تواجدنا في المدرسة لم تتوقف المساعدات العينية والغذائية، فالمواطن أبو حسين من أهالي منطقة الطالبية فضل التبرع بالمال لكل عائلة مهجرة.
الجماعة يعني مو قصرين، الجماعة القبلنا من ناحية الغذاء ووسائل الراحة كلها موجودة، ماي كهرباء، بقت هو يحتاج يعني النازح يحتاج مبلغ مادي مشي أموره بالحياة تنقله هاي.
أما أبو محمد فقد تبرع بالمال وبعض المواد الغذائية.
والله تبرع مبلغ من المال تبرعنا، وتبرعنا بعض البقوليات، بعض الأغذية، بعض الملابس، يعني هاي الشغلات مثل ما جرت علينا بالتسعينات أو بال2003 فهي نفس القضية الحال، وإن شاء الله هم الكل أخواننا وأهلنا وإحنا بخدمتهم.
وتطوع عدد من الشباب المنطقة لتقديم المساعدة للعوائل النازحة، ويؤكد الشاب مالك رحمة ناهي يؤكد أنهم يقفون عند احتياجات العوائل النازحة ويرافقونهم إلى المستشفى، ولم يتوقف الأمر على تقديم المساعدة، فقد أحضر مالك حلاقين لحلاقة الأطفال استعدادا للعيد.
والله المساعدات كل ما يحتاجونها من أبسط شيء إلى أغلى شيء، يعني الملابس والمواد غذائية حتى حالات مرضية نادي على الإسعاف يجاهم، حتى حالة ولادة صارت عندنا، سيارات المنطقة كلها موجودة بخدمتهم.
دا شوف حتى حلاقين جايبين
حلاقين، هذا ولد صديقي عنده محل حلاقة بالشعب، خابرناهم التطوع قال أنا جزينه وجاء مشكور للمدرسة وقام بالواجب مالته.
وأثناء تواجدنا أيضا كانت هناك رئيسة منظمة الودق لرعاية المرأة والطفل أنعام الخفاجي، التي أكدت أن نحو 150 منظمة مجتمع مدني شكلت تجمعا لتقديم الخدمات للنازحين.
احنا مجموعة منظمات مجتمع مدني كوننا جروب لمساعدة النازحين في التعاون مع محافظة بغداد، هاي استمارة نرفع بها اسماء النازحين الى محافظة بغداد.
بس مجرد معلومات راح يعطوهم مساعدات كذا، وهاي المعلومات
احنا بالنسبة ان الجمعية قدمت مساعدات من ملابس واكل، اما باقي الجمعيات قسم قدمت مفروشات، كل واحد حسب
يعني شخصية
وحسب علاقاته طبعا.
يعني رحتوا مثلا التجار اشتريتوا شيء على متاخذ تبرع؟
انا بالنسبه لي طلعت للشورجه على تجار، بس قسم ساعده وقسم اساعده، قسم ما عنده استعداد اصلا صراحه، يعني خلوها بذمه الحكومه. انا رايي هو تكافل اجتماعي.
مستمعينا الكرام، العوائل النازحة المتواجدة في مدرسة غرناطة بالطالبية تشعر بالقلق، لا سيما وأنه لم يتبقى للموسم الدراسي إلا القليل، غير أن أحد المسؤولين قد وعدهم أثناء زيارته لهم بأن هناك مجمعين في منطقتي النهروان والحسينية سيتم الانتهاء منهما قريبا، ويحوي على مئات الكربانات الصالحة لسكن العوائل النازحة، وسيكون سكنا وقتيا لهم لحين استقرار الأمن في مناطقهم والعودة ثانية إلى منازلهم. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على معاناة عوائل تركمانية نزحت إلى بغداد وتسكن في أحد مدارسها، وهي محملة بقصص مؤلمة وقلق وخوف من المجهول. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.